إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، تكلمت لكم في الأسبوع الماضي أن المسلم يحب الخير للمسلمين جميعا، وأن المؤمن صادق الإيمان يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، يحب له الكمال، ويحب له أن يكون على خير حال، ويحب له أن يكون على استقامة وصدق وطاعة وتقوى. يحب له ذلك لأنه يريد أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا رآه في خطأ أو عيب أو نقص أو معصية يبادر إلى نصحه، ويبادر إلى بيان ما فيه من خطأ أو خلل لكي يخرجه من هذا العيب وينقذه من هذا المنكر وليقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك ذكرت لكم الحديث الذي كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرات عدة، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالنصيحة أيها الإخوة هي لب الدين، وهي أهم ما في الدين. فإذا كان الإنسان ناصحا كان ذلك دليلا على تمكن دينه ورسوخ يقينه، بل كان علامة على صدقه في هذا الدين. اللهم اجعلنا صادقين مخلصين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، بل إن النصيحة إنما هي حق أخيك، من حق أخيك عليك، حقه الإسلامي والإيماني. إذا رأيته في مصيبة أو خطأ أن تسعى في إنقاذه، وأن تسعى في انتشاله من هذا الخطأ الذي وقع فيه. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حق الأخ على أخيه أن ينصحه إذا استنصحه. إذا قال لك أخوك: هل ترى علي شيئا؟ هل ترى في عيبا؟ هل تراني في خطأ؟ فينبغي عليك أن تنصح له وتذكر له ما تراه فيه مما لا يراه هو من نفسه. نعم أيها الإخوة، كل منا لا يرى في نفسه ما قد يراه أخوه عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه وغير أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمعوا هذا الحديث العظيم الذي لو تحقق المسلمون فيه لوجدتهم أمة متكاملة قوية متينة متماسكة. اسمعوا هذا الحديث العظيم وأرجو أن تحفظوه. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أرأيتم إلى هذه المعاني الرائعة، إلى هذه المعاني الحضارية الكاملة؟ قال: المؤمن مرآة المؤمن، فالمؤمن يستفيد بأخيه عيوب نفسه كما يستفيد بالمرآة عيوب صورته الظاهرة. فكل منا دون مرآة لا يعرف ما يوجد على صورته الظاهرة من عيوب وخلل. وكذلك المؤمن يرى من أخيه ما لا يراه هو من نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. ثانيا: والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يعني يجمع إليه ما يصلحه، يضم إليه معيشته، ويمنع تلفه وخسرانه. هذا هو المؤمن. ثم قال: ويحوطه من ورائه، يعني يحفظه ويصونه ويمنع عنه ما قد يلحق به من ضرر. رأيتم إلى هذه المعاني النبوية الرائعة؟ هل المسلمون متحققون بهذا يا ترى؟ هل تحقق المؤمنون بهذه المعاني العظيمة؟ يجمع يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يحافظ عليه كما يحافظ على ولده وكما يحافظ على نفسه. هذا هو المؤمن. فإذا أردتم معايير ومقاييس وموازين للمؤمن فهذا الحديث أحد هذه الموازين. أحفظتم هذا الحديث؟ المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يعني يقوم بإصلاح معيشته، ويحوطه من ورائه، يحفظه ويصونه ويدفع عنه الأذى بقدر طاقته. لذلك لما كان المؤمن مرآة أخيه وقد يرى المؤمن منك ما لا تراه من نفسك، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسأل أحدهم أخاه: هل ترى في عيبا؟ أخبرني بما تراه علي من نقص أو زلل. ومن ذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين كان يقول، واسمعوا هذه الكلمة الجميلة، من الذي يطلبها؟ أمير المؤمنين عمر كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. جعل النصيحة وإخباره بعيوبه هدية يقدمها الرجل إليه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وكان يقول كذلك: رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبا. ولما قدم عليه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له سيدنا عمر: ما بلغك عني مما تكره، يعني مما تكره أن يكون فيا؟ قال: أعفني يا أمير المؤمنين. فألح عليه، قال: لا بد. فقال سلمان، واسمعوا إلى هذه النصيحة، قال: بلغني أن لك حلتين، طعمين يعني، بلغني أن لك حلتين تلبس إحداهما بالنهار وتلبس الأخرى بالليل، وبلغني أنك تجمع على مائدتك إدامين. رأى هذا خطرا وخللا، وبلغني أنك تجمع إدامين على مائدة واحدة. فقال له عمر رضي الله عنه: أما هذان فقد كفيتهما، يعني قد تجاوزت ذلك، فهل ترى علي غيرهما؟ قال: لا. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى سيدنا حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة فقط وحده عن المنافقين. عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين كان يقول لحذيفة: يا حذيفة، أنت صاحب سر رسول الله في المنافقين، فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ من منا يقول لأخيه ذلك؟ من منا يقول لأخي أخبرني عن عيوبي، أخبرني عن عيوب نفسي لكي أتخلص منها ولكي أتحرر منها ولكي أكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا هذه النفس الزكية وهذه النفس التقية التي تحرص على رقيها وسموها، والتي تحرص على أن تخلصها مما فيها من عيوب وزلات. إذن أيها الإخوة، من حق أخيك أن تنصحه، وخاصة إذا استنصحك وتعلم فيه عيبا عليك أن تنصحه. ولكن هنالك آداب يجب عليك ويجب على الناصح أن يلتزمها في النصيحة لكي تؤتي النصيحة ثمرتها. ما هي هذه الآداب التي يجب على من ينصح أن ينضبط بها؟ قال العلماء: الأول أن يقصد بذلك وجه الله تعالى، ويقصد بذلك أن يجعل أخاه قريبا من الكمال، وهذا دليله قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت في عملك أن تتقرب إلى الله وأن تنال الأجر والثواب بأداء حق أخيك عليك، فحينئذ كانت نصيحتك ضمن إطارها وضمن أسسها وآدابها. ثانيا، من آداب النصيحة ألا تقصد التعيير. وما معنى التعيير؟ أن تبين له عيوبه، يعني لتبين له أنك معيب. لا تقصد أن تعيره بما هو فيه، وإنما تقصد أن تخلصه من العيب. لا تقل له أنت كذا لتقول له أنا خير منك، أنا أفضل منك، أنت مصيبتك كذا. إذا أردت أن تعيبه وتعييره وإظهار عيبه، فإذا أراد الناصح التعيير والتعييب كان آثما، انتقل من أن يكون مأجورا عند الله إلى أن يكون آثما. فيجب على الناصح ألا يقصد تعيير أخيه وإظهار عيبه فقط. ثالثا، عليه ألا يقصد التشهير وألا ينشر عيبه وخلله. ولذلك كان تقتضي النصيحة كي لا تكون فضيحة ولا تشهيرا، أن تكون فيما بينك وبينه، أن تكون سرا. فلا ينبغي النصيحة على رؤوس الأشهاد ولا أمام ملأ من الناس، ومن نصح أمام ملأ فقد فضح صاحبه. لذلك قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، يعني أظهر عيوبه ونشر مخازيه. ومن هنا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، أحد كبار المحدثين والحفاظ والصالحين، قال: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، يعني يفضح ويظهر العيوب. ومن هنا قال ابن حزم أحد كبار العلماء، قال: إذا أردت أن تنصح أخاك فانصحه سرا لا جهرا، وبتصريح وبتعريض لا بتصريح. يعني إن استطعت أن تعرض له تعريضا دون أن تصرح له تصريحا فذلك أفضل. إذن أن يقصد وجه الله، ألا يقصد التعيير، ألا يقصد التشهير. رابعا، وقبل أن أقول الرابعة، قال العلماء في أن لا يقصد التشهير وأن يكون سرا بينك وبين أخيك، قالوا الله تعالى من كرمه وفضله وإحسانه ولطفه ورحمته حين يعاتب عبده المؤمن يوم القيامة يضعه تحت كنفه في ظل ستره ويذكر له ذنوبه سرا، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعاتب عبده المؤمن يوم القيامة سرا لكي لا يخزيه. ومن هنا كان الدعاء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فمن نصح أخاه أمام ملأ فقد أخزاه وقد شانه وفضحه. فمن شأن النصيحة إذن أن تكون سرا بينك وبينه. رابعا أن تكون بلطف ورفق ولين، أن لا تكون بغلظة واستعلاء وكبر، وأن لا تكون بقسوة وشدة، لأن النصيحة في أصلها ثقيلة على النفس. سبحان الله، كل إنسان لا يحب أن يرى عيوب نفسه، يحب أن يرى عيوب غيره، كما قالوا تبصر القذاة في عين أخيك، يعني تبصر الخطأ البسيط جدا تراه في أخيك ولا يرى من نفسه الخطأ الكبير. فالنصيحة في أصلها ثقيلة على النفس، فلما كانت ثقيلة على النفس وجب على الناصح أن يتلطف ويترفق ويلين الجانب لكي يوصل النصيحة إلى صاحبها بكل يسر ورفق ولين لتأخذ طريقها إلى قلبه. والله تعالى ضرب لنا أعظم مثل في ذلك، فقد أرسل سيدنا موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك لما أرسل سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون رمز الطغيان، ماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي إن القول اللين هو من أسباب التذكر وأسباب الخشية، أما القول القاسي الشديد، أما الذي يكون بغلظة وفظاظة واستعلاء وكبر، فهذا لا يقبله أي إنسان على الإطلاق. لذلك قال العلماء من جملة ذلك إذا نصحته أتيته بصورة المشفق الذي يخاف عليه، بصورة المحب الذي يحب له الخير، كما قال العلماء تأتيه من دنو لا تأتيه من علو، لا تظهر له أنك أفهم منه وتظهر له أنك أخبر منه وأنك أدرى منه بالأمور، فإذا شم منك رائحة الكبر والاستعلاء والترفع حينئذ رفض نصيحتك كلها. فيجب عليك إذا نصحت ألا تكون مترفعا ولا مستعليا ولا تائها بنفسك، بل يجب عليك أن تترفق وتتلطف وتلين الكلام وتأتيه من دنو ليقبل نصيحتك. فإذا قبل نصيحتك وحول مساره كان لك ثواب أمره وثواب حسناته التي انتقل إليها بعد السيئات التي كانت عليه. هذه بعض آداب النصيحة أيها الإخوة التي هي من حق أخيك عليه. قد تقول إني لو نصحته لا يسمع مني ولا يرد علي، فماذا أفعل؟ فما الجواب؟ الجواب أنك إذا نصحته بهذه الأوصاف وبهذه الآداب وهذه الشروط تكون قد أديت أمانة الله تعالى عليك وأعذرت نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. لا تقل لا يسمع لا يبالي، تلطف في نصيحته وترفق في أدائها. نعم، ثم بعد ذلك اترك الأمر له، لا تحمله على ذلك حملا وترغمه إرغاما، تلطف بذلك. فإذا فعلت هذا ووصلت إليه نصيحتك، قد تكون النصيحة أيها الإخوة، وهذه طريقة مفيدة جدا، عن طريق رسالة. تكتب له رسالة تقول له: أخي الحبيب، صاحبي الحبيب، تقدم له مقدمة: والله أنا أحبك، أنا حريص على مصلحتك، أنا أريد الخير لك. هذه كلمات تستثير معاني المحبة والأخوة. ثم بعد ذلك قل له ما تريد. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقدم بين يدي موعظته كلاما جميلا رقيقا. مثلا قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، إني أحبك، إني أحبك. قالها وقد وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم، فصار معاذ كله آذان صاغية، وكأنه يقول: قل يا رسول الله. فقال له سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام، قال له: لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، وإذا أردت أن تنصح أخاك فاذكر محاسنه أولا، اذكر بعض محاسنه ثم اذكر له ملاحظتك عليه. لا تهجم مباشرة إلى ذكر عيوبه، تقول له: والله أعرف أنك رجل فاضل، وأنك مؤمن صالح، وأن لك من صفات الخير كذا وكذا، ولكن لي عليك بعض الملاحظات، أو عندي ملاحظة واحدة هي كذا. حينئذ تكون قد فتحت باب قلبه واستقبل منك كلمتك ودخلت إلى أعماق قلبه. وهذا ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أولا يقدم بكلمة تثير الحب والأخوة، ثانيا يذكر المحاسن. فقال عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حين رأت أخته حفصة، رأت رؤيا تخص ابن عمر رضي الله عنه، وقصتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله. بدأ بالمدح، نعم الرجل عبد الله، ثم قال: لو كان يقوم من الليل، يعني ليته يقوم من الليل، أو عليه أن يلازم قيام الليل. يقول راوي الحديث: فما ترك عبد الله قيام الليل بعدها أبدا. مرة دخل رجل إلى المسجد وكان المسلمون في صلاة الجماعة، نعم، هذا الرجل ليدرك الركعة، بمجرد أن دخل فوجدهم راكعين ركع، ولا زال ماشيا وهو راكع إلى أن أدرك الصف. طبعا ينبغي أن يركع ويبدأ بالصلاة متى؟ إذا لحق بالصف. النبي عليه الصلاة والسلام علم به، فماذا قال له بعد الصلاة؟ انظروا إلى النصيحة كيف تسبقها كلمة رائعة من ذكر المحاسن والمزايا. قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا. يعني أنت ما فعلت هذا إلا لحرصك على أن تدرك الركعة وتدرك الجماعة، زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى هذا الفعل. تدخل إلى المسجد، تقف في صف الصلاة، ثم تبدأ بعد ذلك بتكبيرة الإحرام وبإدراك الركوع. فلم يقل له النبي مباشرة: لما فعلت هذا؟ لقد أخطأت، ألست فقيها؟ ألا تتعلم الحلال والحرام؟ ألا تتق الله؟ وهكذا ينصح بعضنا بعضا، أليس كذلك؟ حينما ينصح بعضنا بعضا بهذه الطريقة المهينة، بهذه الطريقة المزرية التي لا تجد القلب إلا مغفلا إزاءها، النبي ماذا قال له؟ زادك الله حرصا. سر النبي، كلام رائع. إذن هو عمل عملا عظيما، كان قصده رائعا، ولكنه أخطأ في التصرف، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. إذن هذا كله من آداب الموعظة، نعم، ومن طرائق النصيحة. فقد تخط له كما قلت لك رسالة، تكتب له مقالة، تثني عليه، تثني على حرصه، على همته، ثم تذكر له ملاحظتك ونصيحتك بعد ذلك. فإذا فعلت هذا أيها الأخ الكريم، ولو أن المسلمين تناصحوا، اللهم أكرمنا بذلك، لو تناصحنا فيما بيننا بهذه الطريقة لتخلصنا من العيوب ومن المساوئ، ولرأيت مجتمعنا يرتفع ويرتقي نحو الكمال. أتعاهدون الله على التناصح فيما بينكم؟ تناصحوا أيها الإخوة فيما بينكم، تعاونوا على البر والتقوى، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. فإذا فعلتم ذلك تخلصتم من الخسر الذي هو لا شك محيط بنا. فإذا آمنا وعملنا الصالحات وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر، كنا في ربح في الدنيا وفي ربح في الآخرة. إذن آخر شيء أقوله لكم، بأنك إذا نصحت أخاك فقد أديت حق الله تعالى فيه. لا تقل لن يسمع، قل سأؤدي الأمانة عليه، وليفعل بعد ذلك هو ما بدا له. أنت تكون قد أعذرت نفسك أمام من؟ أمام الله. وهذا الدليل عليه في القرآن الكريم عن أولئك الذين نصحوا، الذين كانوا يحتالون على أمر الله في تلك القرية التي ذكر الله شأنها في القرآن الكريم، كانوا يحتالون ليصيدوا يوم السبت، فعلوا حيلة تعرفونها، فوعظوهم، قالت لهم فئة: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فماذا أجاب الناصحون الواعظون؟ ماذا أجابوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. فأنت إذا نصحت أخاك قد عذرت نفسك، قد تذهب إلى أخيك، إلى صاحبك، فتجده يقيم السهرات المختلطة والأعراس المختلطة، نساء ورجال بزينتهم وتباهيهم وغير ذلك، يقيم الحفلات الماجنة الفاسقة، لا تقل لا يسمع. أنت إذا لم تنصحه مسؤول أمام الله، فإذا نصحته فقد أعذرت نفسك أمام من؟ أمام الله. قالوا: معذرة إلى ربكم. ثانيا: ولعلهم يتقون، يعني لعل هذه الموعظة تأخذ طريقها إلى قلوبهم وينتفعون بها، فنكون قد أدينا واجبنا أولا وأصلحنا مجتمعنا ثانيا. ولذلك أقول أنا دائما وأدعو الله لنفسي ولكم جميعا، وأرجو من كل مسلم أن يدعو كذلك، أقول: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أشر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قد فقدنا في الأسبوع الماضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه قدر الله الذي لا يرد، فقدنا علما من أهم أعلام القرآن في هذه البلدة، فقد توفي شيخنا وحافظنا ومقرئنا وقارئنا فضيلة شيخنا أبي الحسن الكردي رحمه الله تعالى. هذا الرجل الذي أجر الله تعالى على يديه الخير العظيم، هذا الرجل الذي كان سببا من جملة أسباب نهضة القرآن في هذه البلدة، هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى فعاش بالنسبة للعام الميلادي عاش 97 سنة، يعني بالهجري عاش 100 عام أو يزيد 100 عام، كان 80 عاما منها في إقراء القرآن وتعليم القرآن الكريم. تصوروا رجلا في زماننا قعد لتعليم القرآن وتعليم العلم 80 عاما، وهو صابر وهو ذو جلد ودأب واجتهاد، قد اصطبغ بالقرآن صبغة كاملة. أيها الإخوة، هذا الرجل الذي هو حجة علينا جميعا، بمعنى أن رجلا منكم ورجلا مثلكم يعيش في ظروفكم وفي أحيائكم وفي وسطكم كان على غاية الاستقامة والالتزام والصدق والصلة بالله عز وجل. هذا الرجل الذي نذر حياته كلها للقرآن، والذي نذر عمره كله لتعليم القرآن وتعليم العلم وتعليم الشرع، هذا الرجل الذي اصطبغ بالقرآن صبغة تامة، فكان قرآنا يمشي على وجه الأرض، كان خلقه القرآن، كما قالت السيدة عائشة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمه الله تحقق بهذه الصفات الربانية التي كان يتلوها. لا أستطيع أيها الإخوة في الحقيقة في دقائق أن أعرف لكم هذا الشيخ الجليل، لكن عسى إن شاء الله أن أخصص لكم وقتا خاصا لنستعرض حياة هذا الرجل العظيم الذي عاش هذا العمر القرآني المديد، عاش 100 عام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو منهم، وقال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وهو منهم، رحمه الله تعالى. حاز من الخصال ومن الرفق وحسن الأخلاق ما يقل وجوده في الرجال. نسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يعوضنا خيرا. اللهم عوضنا خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نقول هذا أيها الإخوة لا لنتأسف عليه، هو مضى إلى ربه، ولكن لكي نسارع أيها الإخوة ونغتنم أعمارنا ونغتنم حياتنا ونعقد لأنفسنا صلة مع كتاب الله عز وجل، ولنقبل على القرآن الكريم، ولنعلم أبناءنا كتاب الله عز وجل، ليكون أبناؤنا للمتقين أئمة، وليكون أولادنا من أهل القرآن، ولنكون جميعا من أهل القرآن بإذن الله تعالى، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وخاصة أننا مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان، الشهر المبارك الذي يجب أن نعقد فيه صلة متينة وأن نربط العروة الوثقى بيننا وبين كتاب الله عز وجل. هذا الشيخ أمضى 100 عام في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهنيئا له بهذه الحياة، هنيئا له بما قدم، هنيئا له بما نذر حياته له، هنيئا له بما أمضى حياته فيه، هنيئا له. ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بمثل ما أكرمه، وأن يجعل حياتنا كلها طاعة وعبادة، إن ربنا سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. فرج عن أهلنا في فلسطين، وفرج عن أهلنا في العراق، وفرج عن أهلنا في أفغانستان، وفرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم، وارفع الكرب والبلاء عنهم، ادفع عنهم البلاء وكيد الأعداء، ادفع عن المسلمين المكر أعدائهم يا رب العالمين. يا قوي يا متين، يا ذا العرش العظيم، يا رب السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، وبارك لكل منا في رزقه، واكف كل منا عما سواه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لا تنسوا أن تكونوا نصحة، لا تنسوا أنكم عزمتم على إبداء النصيحة، ولكن أقول لكم باختصار، فليبدأ كل واحد منكم ببيته وبأهله وأولاده، هذه الدائرة الأولى التي يبدأ منها، ثم ينتقل إلى الدوائر الأخرى حتى يعم المجتمع كله بإذن الله. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا رب العالمين. وتبرعكم اليوم لسبعة مساجد جاءتكم من أماكن متعددة، من القدم والصالحية وزملكة وحرستا والقابون والسيدة زينب وحماة، جاءتكم هذه اللجان من هذه الأماكن ليكون لكم شرف وفضل وثواب إسهامكم في إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع كلمة الله أكبر. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.